باسم الآب والابن الروح القدس الله الواحد أمين. يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. بنعمة المسيح نتابع تأملاتنا في رسائل الكنائس السبعة الواردة في سفر الرؤيا. والأسبوع اللي فات أملنا في الكنيسة الأولى وهي كنيسة أفسس. كنيسة التانية أكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البت مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. والسبح لله دائما أبديا أمين. مين هو ملاك كنيسة سميرنا؟ قيل أنه هو الأسقف بوليكاربوس اللي هو تلميذ يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب كان له تلميذين مشهورين جدا، 2 أغناطيوس وبوليكاربوس، والاثنين استشهدوا. خلينا نتأمل في هذه الرسالة الجميلة إلى كنيسة سميرنا وهي في آسيا برضو. هذا يقوله الأول والآخر، الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. طبعا هنا كنيسة سميرنا كانت كنيسة متألمة، عانت من الاضطهاد شديدا، وزي ما أقول لكم أن أسقفها استشهد، بوليكاربوس استشهد. فبادي بكلمة الأول والآخر، يعني الأزلي الأبدي الذي لا بداية له ولا نهاية. يبقى اللي بيكتب هو مين؟ هو الله. ولما يقول الذي كان ميتا فعاش، يبقى بيتكلم عن مين؟ عن الأقنوم الثاني للثالوث الأقدس، وهو الرب يسوع المسيح. إذا كان يقول عن نفسه الأول والآخر وهو الإله والذي مات والذي كان ميتا فعاش، يبقى المتجسد المصلوب القائم من الأموات. يبقى هنا يتم كلام وشرح بولس الرسول اللي قال كده: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طب ليه قال لهم الذي كان ميتا فعاش؟ لأنه بصراحة الكنيسة دي زي ما بقول لكم كانت متألمة، وكانت دخل على اضطهاد شديد للغاية ومر. فحب ربنا يطمنها ان هو الاول والاخر، يعني هو واخد باله منهم، يعني يضم خليقته كلها، فمش هيسيبهم الخليقة دي، الكنيسة مش هيسيبها شيء من غير سمح منه. اذا كان سمح باضطهاد او بضيقة فيبقى له حكمة في كده، وحيسندهم ويقويهم ومش هيسيبهم أبدا، وحيعطيهم فمن وحكمة حتى لو حصل أنهم استشهد منهم قليلون أو كثيرون، لكن داخلين السماء. إنما الأهم أنهم يحافظوا على الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير. نمرة 2 يقول الذي كان ميتا فعاش، بمعناها الذي مات من أجل الكنيسة. مش ممكن أبدا الكنيسة ديت يعني تنكر أنها، أو يعني ما تحتملش الموت من أجل المسيح. إذا كان المسيح مات من أجلنا فإحنا مش قليل أبدا علينا إن إحنا نموت من أجل المحافظة على الإيمان المسلم مرة للقديسين. النقطة التالتة، إيه حالة الكنيسة ديت؟ يقول كده، الكنيسة طبعا زي ما بقول لكم كان فيها شدة ضيق في أيام ما بعت لهم الرسالة دي، ودخل على ضيق أوحش. فقال إيه؟ أنا أعرف أعمالك، أو أنا عارف أعمالك، عينيا مش بتفرقك، أنا عامل زي الفخاري اللي ما يقدرش يحول عينيه عن الأنية اللي جوه الفرن وإلا تتحرق. فالمسيح المتألم لأجلنا هينظر إلينا ومش هيسمح إن إحنا نتحرق، وكل ما يشتد الألم يشتد اهتمامه بينا وسندته لينا. السلام على الآية الجميلة اللي بتقول عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. أنا عارف أعمالك وضيقتك، يعني أنا عارف درجة الحرارة اللي تناسبك، أنا عارف الضيقة بتاعتك هتوصل لدرجة إيه، ومش هسمح للشيطان إن هو يجربك أكتر من ما تحتمل. فما تخافش، القدر اللي يناسبك أنا هسمح بيه، والهدف بتاعي خلاص نفسك وبنيانك في العالم. وفقرك، أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك. ربما الفقر ده بسبب إن الدولة الرومانية استولت على ممتلكات المسيحيين كلهم في ذلك الوقت، فربنا عارف إيه اللي بيحصل لأولاده حتى لو صاروا في شدة الفقر المادي، مع أنك غني. الله على الكلمة الجميلة، أنا عارف فقرك، عارف ضيقتك، عارف أعمالك، مع أنك غني، غني من ناحية الروح، حتى لو فقير في المال، حتى لو في ضيقة مادية عالمية بتجتازها أنت، لكن أنا عارف أنك غني. تجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. اليهود اللي بيضطهدوك دول مش يهود، يهود اسما لكن فعلا هم مجمع الشيطان، وده اللي حصل. يعني الكنيسة تعرضت، أول ما تعرضت للاضطهادات كانت على يد اليهود، كانت على يد اليهود، يعني اليهود كانوا أشد يعني عداوة وأشد كراهية للمسيحيين حتى من الأمم قبل أن تدخل الأمم. وإحنا لما تقرأ سفر أعمال الرسل هتشوف قد إيه الكتبة والفريسيين والمجامع السنهدرين الكلام ده كانوا بيعملوا إيه في القديسين العظماء الرسل الأوائل، بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس الرسول وبرنابا وغيره، كل دول اضطهدوا اولا من اليهود، وبعد كده بقى دخل بقى نيرون ودخل بقى في العصور اللي بعد كده دقليانديانوس وخلافه. لكن اولا كانت الكنيسه المسيحيه مضطهده من اليهود. شوف ابن العسال يقول ايه، الله يعرف غناء بسبب ثروته بالفضائل وثباته في الشدائد. عارف غنى هذا الملاك، ملاك ده بوليكاربوس أو الكنيسة بتاعته كلها، بالرغم من أن الفقر بتاع الدولة الرومانية كان بيحط به، لكن كان غني بالفضائل وثابت في الشدائد. القديس جيروم أو إيرينوم نيموس يقول إيه، من يفتقر مع المسيح يصير غنيا. يعني الفقراء ماديا مع المسيح بس ماشيين مع المسيح قدام ربنا أغنية. وطبعا في هتيجي رسائل بعد كده هنشوف العكس، هنشوف الأغنية اللي بيقول عن نفسهم أغنية ربنا بيوصفهم بإيه. النقطة اللي بعد كده، ان الاسقف فيكتورينوس شايف ان الغنى هنا نابع من ان اولاد بوليكاربوس في الايمان كانوا بيرفضوا تجديف القائلين انهم يهود، لانهم رفضوا المسيحيين تماما وتمسكوا بالعقائد القديمة والطقوس القديمة والناموس القديم اللي المسيح كمله بتجسده وخلاصه الذي أتمه والعهد الصليب وقيامته وصعوده إلى السماوات. غنى الأسقف هنا في رأي الأسقف فيكتورينوس، الأسقف هو بوليكاربوس، يكمن في استقامة إيمان أولاده واستقامة حياتهم. الغنى ده بقى الشيطان يحب إنه يسرقه عن طريق جماعة اليهود الأشرار اللي سماهم ربنا نفسه في هذه الرسالة مجمع الشيطان. نمرة 4، النصائح بقى والإرشادات. كان لازم الله يدي نصائح وإرشادات، الأول يقول هو مين، وبعدين يوصف الملاك هو إيه، وبعدين يوصف اللي هو الأسقف يعني، وبعدين يوصف الكنيسة شكلها إيه وحالها إيه، وبعدين يبتدي بقى يديهم نصايح وإرشادات. لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به. كلمة لا تخف دي من أكتر الكلمات اللي استخدمها الرب يسوع المسيح في حياته على الأرض. لا تخف أيها القطيع الصغير، لا تخاف من الذين يقتلون الجسد، وغيره وغيره وغيره. كان يتكلم كثيرا بهذه الكلمة، لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا، متى سلموكم إلى مجامع لا تخافوا، لأني أعطيكم فما وحكمة لا يستطيع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به. مع الألام إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. الخوف ما يجيش لقلوب أولاد الله المتمسكين باسم الله، لأن الخوف هو أول نتيجة وقع فيها آدم وحواء بعد ما أكلوا من الشجرة، لما استخبوا من ربنا وقالوا له، آدم قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. هو ده إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كلمة 10 أيام هنا أحبائي لا تعني عدد 10 بالضبط، لكن تعني أيام طويلة. 10 ده من أعداد الكمال، فالكمال هنا معناها كمال الضيق. حرب إبليس ضدهم اللي أثرها عن طريق اليهود الأشرار، ربنا بيشجعهم حتى لو وصلت إلى 10 أيام. وكلمة 10 هنا يعني 10 اضطهادات رومانية التاريخ سجلها لنا. مثلا 10 يشير إلى الكثرة. مثلا أيوب الصديق وأصحابه تعبوه جدا جدا جدا، ففي الآخر يقول لهم إيه في أيوب 19، هذه 10 مرات أخزيتموني، يعني مش 10 بالضبط، يعني عمالين تخزوني كتير كتير كتير. إذن ربنا بينذرهم إنه حيحصل لهم ضيق 10 أيام، بس ما تخافوش أنا معاكم. وبعدين الآية الذهبية التي نحفظها جميعا كلنا اللي هي رؤيا 2:10، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. الأمانة إلى الموت تعني حاجتين، إن الإنسان كل ما يبقى أمين بزيادة في علاقته مع الله، كل ما هيبقى العالم بالنسبة له ميت وملوش قيمة وملوش قدر وملوش أي إفكت عليه ولا تأثير عليه. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإنسان يظل أمينا رغم كل الآلام، رغم كل الاضطهادات، رغم كل الصعوبات، إلى الموت، إلى أن ينتقل من العالم، حتى لو نال إكليل الشهادة. بل بالعكس، لما ينال إكليل الشهادة هيكون له نصيبا كبيرا في ملكوت السماوات. كن أمينا إلى الموت. أنا أما أقرأ الآية دي بصراحة كده بخجل من نفسي جدا، وأقول لنفسي، هو أنا فعلا أمين إلى الموت؟ هو أنا فعلا أمين في علاقتي معك؟ هو أنا فعلا أمين في أني بحب أكلمك طول النهار؟ هو أنا فعلا أمين إن أنا بحب أسمع صوتك في كل لحظة، في الإنجيل، في القرايات الروحية، في العظات، في التعليم، في الكتب الجميلة اللي الكنسية والروحية والتقصية واللاهوتية وغيره وغيره؟ هل أنا أمين يا ربي في حراسة حواسي؟ عيني رايحة فين؟ وداني رايحة فين؟ لساني رايح فين؟ إيدي رايحة فين؟ رجلي رايحة فين؟ كل كياني رايح فين؟ هل أنا أمين فعلا في علاقتي مع الله؟ وتقول لي أمين إزاي؟ أقول لك طبعا، في أمانة بيننا وبين ربنا، في عهد بيننا وبين ربنا. من ساعة ما جزنا في نار النور ومياه المعمودية المقدسة، من ساعة ما متنا مع المسيح، أصبح بيننا وبين المسيح عهد. عهد ليه؟ لأن المسيح اشترى نفسي، اشترى روحي، اشتراني بدمه. إذن كلمة كن أمينا يعني روحك ونفسك وجسدك أمانة، مش بتوعك. قد اشتريتم بتمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي ملك لله. لو أنا عايش بهذا المفهوم يا أحبائي، خد بالك، لو أنا عايش بالمفهوم ده، يبقى 100% هأسعى بكل أمانة إن أنا أحافظ على الوزنات اللي ربنا ادهاني، وادهاله زي ما ادهاني، اداني 2 اديله 2، اداني 5 اديله 5، لكن اداني واحدة ارميها في التراب وادفنها، هتسأل عنها في اليوم الأخير. كلمة كن أمينا معناها إن حياتك مش ملكك، حياتك بتاعتي، فخليك أمين على الحاجات اللي أنا سلمتها لك بطبيعة جديدة في جرن المعمودية، وثبتتك في الروح القدس في سر الميرون، وأصبحت هيكل للروح القدس. كن أمينا إلى الموت. طب يا رب، لو أنا أمين في إلى الموت، هل أعطيك إكليل الحياة؟ طبعا، ده شيء طبيعي جدا، إن على قد ما تتألم على قد ما تتمجد. آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. على قد أمانتك على قد إكليلك. طبعا، يعني كل واحد على قد ما بيجاهد وعلى قد ما بيحافظ على الروح والجسد والنفس اللي استلمهم من ربنا أمانة من جرن المعمودية والميرون، على قد ما يكون أمين، على قد ما إكليله هيكبر. يعني أدي لك مثل، طبعا بعد بكرة إن شاء الله الحد بتاع الكنوز، اللي هو يعتبر الحد الأول من الصوم الكبير. حد الكنوز ده في متى 6، الرب يسوع المسيح يقول لا تكنزوا كنوزا على الأرض، بل اكنز كنزا في السماء، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد لصوص، ويأتي اللصوص ويسرقوه. إذن الإنسان الشاطر والناصح اللي عايز إكليله يبقى كبير وضخم، يكنس فوق على قد ما يقدر. وكلمة كنز هنا لا تعني الفلوس اللي أنا بدفعها سواء للمحتاجين، سواء للكنيسة أو لغيره، لا لا، الكنز هنا عنه إيه؟ الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فإذا ما فيش يعني أي شك ولا أي جدال في الحقيقة الهامة جدا، إنك أنت عندك كنوز، تاجر في هذه الكنوز على قد ما تقدر، 100% 60% 30%، لكن كل واحد على قدر استطاعته، على قدر استطاعته. بس بولس الرسول يقول لم تقاوموا بعد حتى الموت مجاهدين ضد الخطية. الآية دي آية جميلة جدا، وأنا هسيبك تتأمل فيها على مهلك. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وقل له هل أنا يا رب فعلا أمين على الوصايا اللي أنت اديتاني علشان أحافظ عليها؟ هل أنا أمين روحا وجسدا ودما ونفسا ومشاعرا ومحبة فعلا على كل ما ائتمنتني عليه؟ الإحساس ده جميل قوي، إن الواحد يحس إن حياته دي مش بتاعته، وإن جسمه مش بتاعه، وإن حواسه مش بتاعته. سلام على بولس الرسول اللي يتكلم عن الحواس وبعدين يقول إيه؟ أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء خاطئة؟ حاشا. هو بيعتبر إن أعضاء دي كلها مش بتاعته لكن بتاعت المسيح. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. إكليل الحياة هيقبله المؤمن على قد كل ألم وضيق احتمله في العالم. ويقول مع بولس الرسول من أجلك نمات كل النهار يا رب، وقد حسبت كل شيء نفاية من أجل أن أربح محبتي التي في المسيح يسوع، ومن أجل أن أربح الحياة الأبدية. أولاد العالم ما بيبصش للحياة الأبدية، عايش وعينيه في الأرض، عيشني النهاردة وموتني بكرة. لكن أولاد ربنا عارفين في حياة أبدية، وإن في مجازاة كل واحد سينال على حسب إيه؟ أعماله. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. إذن بقى الرسالة دي مش مبعوثة بس لكنيسة سميرنا، لا، دي مبعوثة للكل، بدليل إنه هو بيقول من له أذن فليسمع. أي واحد له ودن ويقرأ هذه الرسالة يقول يا رب ما ينطبق على سميرنا ممكن ينطبق علي، وما تواجهه سميرنا ممكن أنا أواجهه، وما هو مطلوب من سمرنا في الثبات فالله مطلوب مني أنا كمان، إن أنا أثبت فالله وأتمسك باسمه وأكون أمينا إلى الموت أو إلى النفس الأخير. آخر حاجة يقول كده دايما في نهاية كل رسالة، يقول من يغلب. الآباء ساعات كتير يسموا الرسائل ديت من يغلب، من يغلب يعني كل اللي فات ده في ضيقة، في ألم، في اضطهاد، في معاناة، في دموع، ولكن في الآخر في غلبة، في انتصار، في انتصار. عشان كده الكنيسة اللي في السماء اسمها الكنيسة الغالبة أو الكنيسة المنتصرة. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. الله، الموت الثاني ده، ده الموت الثاني ده قال عليه معلمنا القديس يوحنا وهو بيكرر كلام الرب يسوع المسيح نفسه في الإصحاح الخامس. يقول إيه؟ يقول تأتي ساعة، تأتي ساعة حين يسمع فيها كل من في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. طب إيه يعني ده؟ إيه ده؟ قال آه ده الموت التاني ده بقى. يجي في سفر الرؤيا في الآخر خالص يقول إيه؟ من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. كأن واحد في كل واحد فينا بيجتاز موتين. إيه الموتين دول؟ الموت الأول هو موت عن العالم في جرن المعمودية، مدفونين معه في المعمودية المقدسة، حتى كما أقيم المسيح حياتنا هكذا نقوم نحن أيضا ونسلك في جدة الحياة. هو ده الموت الأولاني. طب الموت الثاني؟ الموت الثاني هو الموت الأبدي الذي فيه الإنسان بعيد عن كل السامعين اللي معانا واللي هيسمعونا بعد كده. الموت الثاني هو الانفصال الأبدي عن الله، وهي دي الهوية، هي دي الهوية. يسمع فيها كل من في القبور صوته، يدخل الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فلما يقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني، بعيد عنكم الموت الثاني ده شرحه في رؤيا 20 اللي هو فيه البكاء وصرير الأسنان، وفيه التنهد والبؤس. صرير الأسنان يعني الواحد يجز على أسنانه من اليأس، أن خلاص ما فات قد فات. لما تبقى حاجة فاتت وما انتش قادر ترجعها ومش قادر تحلها ومش قادر تعمل فيها حاجة، تلاقي نفسك بتسر على أسنانك اللي بيسموها صرير الأسنان، ودي معناها أن الإنسان يطرح بعيد عنك وبعيد عنك وبعيد عنك في الظلمة الخارجية إلى الهاوية والنار الأبدية المعدة لإبليس وكل إيه؟ وكل جنوده. لكن طوبى للمؤمنين، طوبى للأبرار في القيامة، بيتوقعوا أنهم يصحوا ويتقبلوا المواعيد الصالحة. لما يسمعوا صوت الرب في المجيء الثاني، تخرج الروح من الفردوس وتلبس الجسد من الأرض، ويكون هناك أجساد ممجدة، أجساد روحانية، أجساد أبدية تعيش مع المسيح إلى الأبد. علشان كده أحبائي الرسالة دي رسالة جميلة جدا، معزية، فيها الضيقة، فيها الألم، فيها المعاناة، لكن فيها أيضا الأمانة إلى النفس الأخير، وفيها أيضا الغلبة التي تؤهلنا أن نعيش الحياة الثانية الأبدية مع المسيح، وتنجينا من أذية الموت الثاني. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين. يا رب اجعلنا مستحقين نقل بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين.